الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن المصنف قبل الاستدلال بآية أوفوا بالعقود لإثبات اللزوم، بينما تنظر في إثبات قاعدة أصالة اللزوم بالآيتين الأخريين، وهي قوله أحل الله البيع وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض. وكان البحث في ما هو الفرق بين المقامين، وقلنا أن الأعلام حملوا عبارة المصنف على التفريق بينهما إلى النظر إلى إشكال الشبهة المصداقية، حيث أن المصنف يرى عدم ورود هذا الإشكال بلحاظ الآية الأولى، أما بلحاظ الآية الثانية والثالثة فيرى ورود الإشكال لو لاحظنا نفس الآية. وبينا في الدرس السابق لماذا قيد المصنف بلحاظ نفس الآية، أما لو لاحظنا نكتة أخرى وهو كون الآية في مقام إمضاء المرتكز العقلائي، فإنه سيتم الاستدلال بالآية وهناك اتجاه آخر يمكن حمل المصنف عليه، وهو أن المنظور ليس هو إشكال الشبهة المصداقية، بل المنظور مطلب آخر تفترق فيه الآية الأولى عن الآية الثانية والثالثة. وحاصله أنه في قوله أحل الله البيع الحكم الثابت حكم ترخيصي وهو الحلية، وكذا في عقد المستثنى في قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فما بعد إلا رفع للحكم الثابت قبلها، فمن فالحكم الثابت بعد إلا هو الأكل، أي ويرخص لكم أن تأكلوا أموالكم بسبب التجارة عن تراض. فكلتا الآيتين دالتين على حكم ترخيصي، بخلاف قوله تعالى أوفوا بالعقود فإنها دالة على حكم إلزامي. وحينئذ نقول ذكر الأعلام في غير مورد أن الأحكام الترخيصية أحكام حيثية لا أحكام مطلقة، فمرجع الدليل الترخيصي إلى إثبات الرخصة من حيث عنوان الموضوع، ولا نظر له إلى العناوين الأخرى. فإذا جاء الشارع وقال يحل أكل الجبن، فغاية ما يستفاد من هذا الدليل أن الجبن في حد ذاته ليس في عنوانه ملاك يقتضي المفسدة ويقتضي الحرمة، فمن حيث هو فهو حلال، ولا نظر لهذا الدليل إلى إثبات الحلية المطلقة حتى بلحاظ كون الأكل أكل جبن لحيوان ميت.
او اكل جبن في نهار شهر رمضان او اكل جبن مغصوب او ما شاكل ذلك. ولهذا لم نرى فقيها، وان شاء الله ما نرى بعد، بدار مشكل ما يصير فقيه، لم نرى فقيها يقول يحصل التعارض بين دليل احل الله اكل الجبن وبينما دل على أن الجبن الميت لا يجوز أكله، أو أن المثال أصح أن المغصوب الجبن الميت الميتة أن الميت لا يجوز أكلها أو المغصوب لا يجوز أكله، فلم يأتي فقيه ويقول إن النسبة بين دليلين العموم والخصوص من وجه مقتضى إطلاق حلية أكل الجبن ولو كان مغصوبا، مقتضى لا تأكل المغصوب ولو كان جبنا، فتحصل التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض. لم نرى أحد من الفقهاء يدعي هذه الدعوى، وهذا لوضوح أن دليل الرخصة لا إطلاق له من سائر العناوين، بل غاية ما يدل أن هذا العنوان المأخوذ في الموضوع لا يوجد فيه ما يقتضي الحرمة، وبتعبير المحقق الإصفهاني إشارة إلى عدم الاقتضاء في العنوان إلى شنه؟ إلى الحرمة. وإذا اتضح ذلك فحينئذ لا يمكن الاستدلال بالآية الثانية والثالثة على اللزوم لو صدر الفسخ، فإن غاية ما يقتضيه الدليل أنه من حيث أنه بيع، من حيث أنه تجارة عن تراض، هذا الحيث سنخ حيث لا يقتضي الحرمة، أو إذا أردت أن تعبر يقتضي الحلية من حيث معين، من حيث كون تجارة عن تراض، لأنهم خلاف أصلا ما يقتضي أو يقتضي ولو من حيث، المهم نقول لا أقل يقتضي، بل ما دل على حلية البيع وحلية التجارة عن تراض غاية ما يدل عليه الاقتضاء الحيثي، ولا نظر له إلى طرو وعروض سائر العناوين. أما لو عرض عنوان الفاس فهل هذا العنوان يبقي الحلية الثابتة للموضوع أو لا؟ فالمتكلم ليس في مقام البيان من هذه الجهة في الأحكام الترخيصية، بل غاية ما يقول هو من حيث أنه تجارة يجوز، أما من حيث عروض الفسخ أيضا يحول، هذا إنما يتم لو كانت الحلية حلية مطلقة. والظاهر من أدلة الأحكام الترخيصية الحلية الحيثية، الترخيص الحيثي، متفتين؟ إذن لا يمكننا أن نتمسك بإطلاق الآية، لأن الشك في تأثير الفاسخ في الحقيقة شك في رفع الأثر الثابت من الحلية المستفاد بإطلاق الآية. والترخيص الحيثي لا ينافي عدم جواز الأكل، لا ينافي حرمة التصرف بلحاظ عنوان آخر وهو عنوان طرول الفاسخ. وهذا الإشكال يظهر من عبارات المحقق الإصفهاني في حمله وشرحه لكلام المصنف في هامش، عبارته في هامش الكتاب، قال ما يشير إلى الشبهة المصداقية، ما يعبروا عن شو صح التعبير الطويل، يقول ولو أراد الشبهة المصداقية، ولو أرادت إشكال الشبهة المصداقية، خصوصا أن المصنف يعبر في غير هالمورد بالشبهة المصداقية، يقول الظاهر أنه يريد هذا الإشكال، وهو أن الأحكام الترخيصية أحكام شنو؟ حيثية، والأحكام الحيثية لا إطلاق لها من جهة طرو العناوين الأخرى. نعم، مانع من الإطلاق.
لا أقول فهو المحقق الإصفهاني لا يرى
بل لا يرى إطلاق بالجهات العناوين الأخرى. ولهذا لا يمكن التمسك بإطلاق الآية. يقول حتى هذا المقدار مثل الجوب، قد يطرأ عنوان الغاص، قد يطرأ عنوان آخر ميتة، ما الأدلة الترخيصية لا تتكفل، نهار شهر رمضان لا يتكفل ذلك. الأحكام الترخيصية أحكام حيثية. وقد ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة، نعم عشان الله ماذا مطي مورد، نعم بل بحثنا في بحث المكاسب الحرمة المكاسب المحرمة قاعدة أشار لها الشيخ الأعظم في بحث الغناء، في بحث الغناء، حيث ذكر أن الأحكام الترخيصية أو استحبابها لا تقاوم أدلة الإلزام، قاعدة. وجبنا لها ثلاث تقريبات، هناك قاعدة بحثها المصنف عندما ناقش من جوز الغناء لأجل العزاء والغناء لأجل المراثي، تذكرون البحث في بحث الغناء، هنا قال أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. وهناك بحثنا لماذا لا تقاوم، قلنا تارة أن الحظ عالم الميلاد، تارة عالم الجعل، تارة عالم التزاحم الامتثال، ثلاث تقريبات. من أحد التقريبات أن الأحكام استحباب أحكام شنو ترخيصية، والأحكام الترخيصية بل ليس لها نظر إلى الاقتضاء المطلق، وإنما الذي له نظر الأحكام الإلزامية.
العبوجي أنا شنو فائدة الاستصحاب حينئذ على كلام الأصفهاني؟
ياهو.
إن عبارة الشيخ الأصالي فيها استصحاب.
بل استصحاب يقول أن يقول حيثي تعليلية، وحيثي يعني نقول نشك في بقاء الحلية. الآن صحيح كنا نعلم بثبوت الحلية للتصرف قبل الفسخ، صحيح. الآن بعدما فسخ نشك. هل طرأ عنوان يقتضي حرمة التصرف أو لا؟ نستصحب بقاء الحلية. وهذا الفسخ وهذا الفسخ حيثية تعليلية، مو حيثية تغير الموضوع، لأن هذا مثل عناوين الغصب، حيثية تعليلية تقتضي ثبوت حكم زائد حكم آخر، وإذا تغيرت الحيثيات لا يمانع ذلك من إجراء الاستصحاب، فنجري استصحاب بقاء الحلية. فمن ثبت الحلية بالإطلاق؟ الحلية التي ثبتت للموضوع من ثبت بالإطلاق، لأن الآية لا نظر لها إلى العناوين الأخرى، فلعل الحكم قد ارتفع أصلا، الحكم أصلا ارتفع زال بسبب طرو عنوان آخر، كانت حلية اقتضائية حيثية زال الحكم. كيف تتمسك بإطلاق الحلية ما ثبت الحلية؟ ثبت أولا الحلية حق تمسك بإطلاقها، ونحتمل بعد طرو ذاك العنوان الآخر زوال الحلية، لأن الحلية حلية شنو؟ اقتضائية، حلية حيثية، حكم ترخيصي حيثي. فإذا شككنا في الرافع للحكم لا معنى للتمسك بإطلاق الحكم.
شيخنا المحقق الإصفهاني هكذا قال، فكذا الإطلاق المنبعث عن الاقتضائية للموضوع، فهو يلتزم بالإطلاق.
لا كذلك الإطلاق، لا ما في إطلاق.
يقول فكذا وكما أن الاقتضائية الموضوع بذاته لا تنافي وجود المقتضي لخلافه ولا تزاحمه ثبوتا، فكذا الإطلاق المنبعث عن الإطلاق
اقتضائي بذاته مطلق. أقول لك في خلاف أنه هل الأحكام قلت لكم بيانت، بعض الأعلام يقول أصلا غاية ما يستفاد من الأحكام الترخيصية أنه لا عنوان عدمي، لا يوجد عنوان يقتضي الإلزام، لأن مرجع الحكم الترخيصي يعني خلاف إلى انتفاء ملاك في المفسدة أو ملاك في الإلزام، فبعض لا اقتضائية، فبعضهم يقول غاية ما يستفاد من أدلة الترخيص أن لا يوجد هناك اقتضاء للحرمة، اقتضاء لماذا لماذا للإلزام للكراهة للاستحباب، ما في اقتضاء، هذا غاية ما يستفاد من أدلة المباحات. بعضهم يقول لا، أدلة المباحات أحكام اقتضائية للتسهيل على المكلفين كذا، أن هذا العنوان فيه ملاك يقتضي الحلية، ولكن هذا الاقتضاء اقتضاء شنو؟ حيثي.
يقول في إطلاق ناشئ عن الاقتضائية في الموضوع.
كيف؟
فكذا الإطلاق
إن شاء الله بعد في العبارة نتناقش الآن، هذا الآن يعني يسميه لأن إصفهاني أو لا، الآن نحن نقول هذا التقريب، نقول بأنه هذه الآية الثانية والثالث أحكام ترخيصية، والأحكام الترخيصية أحكام حيثية، والأحكام الحيثية لا إطلاق لها بلحاظ سائر العناوين، والحكم الاقتضاء الحيثي لا ينافي الحرمة من حيث آخر. هذا تمام الكلام. ومن الواضح أن النكتة موجودة في الآيتين، ما موجودة في أوفو بالعقول، لأن حكم حكم إلزامي. هذا تمام الكلام في أي آية شيخنا شيخ حسين؟ الآية الثالثة، الآية الرابعة، وهو التشبث بعقد المستثنى منه، وهو قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حيث بحثنا عقد المستثنى في الشق الأول في الدليل الثالث، والآن يتكلم عن المستثنى منه. وإنما قدم البحث في المستثنى على المستثنى منه لأن الاستدلال بعقد المستثنى كان على نحو الاستدلال بأوفوا بالعقود وأحل الله البيع، وهو التشبث بالإطلاق الأحوالي، فهو من وادي واحد والنسق واحد. فعندما انتهى من أوفوا بالعقود أحل الله البيع، وكان التمسك بنكتة الإطلاق الأحوالي تعرض لعقد المستثنى لأن الاستدلال كان بماذا؟ بمقتضى الإطلاق الأحوالي. ولهذا قال فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد. الآن سيتغير النهج، سيتغير النهج في الاسم في الاستدلال. وتقريب الاستدلال يتم عبر بيان مطالب. المطلب الأول، ما هو المراد من الأكل؟ لا تأكلوا. من الواضح أن الأكل لا يراد منه الإزدراد الخاص والأكل بما له من معنى حقيقي، بل المراد كناية عن شيء. واختلفت عبارات الفقهاء المتعرضين إلى بيان المكنى عنه بالأكل. المبنى الأول هو أن المراد من الآك مطلق التصرفات في الشيء والتقلبات فيه من النوم والأكل الخاص والاستعمالات وما شاكل ذلك. فإن المراد من الأك الكناية عن مطلق التصرفات ومطلق التقلبات في الشيء. ولكن نوقش هذا المعنى أو هذا الاحتمال أنه عرفان لا يقال عن مطلق التصرفات أنه أكل، فمن أخذ مال الغير وجلس عليه لا يقال أن جلوسه الذي هو تصرف حسي في مال الغير أكل لمال الغير، لا يقال أكل لمال الغير، قال نعم تصرف غاص. أما تعبير أكل، لماذا تأكل مال الغير؟ هو قاعد جالس على وين؟ على فراش الغير. عرفا لا يقال أكله، إذن أكله عرفا لا يقال ويطلق على مطلق التصرفات والتقلبات في العين. الاحتمال الثاني أن المراد من الأكل هو التملك والاستيلاء، لا مطلق التصرف بل حصة خاصة وهي التملك والاستيلاء. فمن تملك شيئا بنحو تصرف فيه تصرف الملاك فأجرى المعاوض عليه وأخذ الرب، يقال أكل مال فلان، أكل مال خلاص أكله ماله. وكذا لو استولى عليه استيلاء فحبسه مثلا في مكان قد لا يتصرف في تصرفان حسيا، قد يجعله في المخزن ويغلق عليه، ما في تصرف حسي في العين، ما في تقلب في العين، لا يوجد هناك حبس للمنفعة عن الغير، يوجد هناك استيلاء، فيقال عرفا أنه فلان أكل ماله، أكل مال فلان، مع أنه هو الآن لا يتقلب فيه، لا يتصرف فيه، فقط هو ماذا فعل؟ هو حال بين المال وبين مالكه، يقال أكل مال فلان. إذن الأكل، الأكل مو الغداء، بعدنا تونا الصبح، الأكل يطلق عرفان على التملك الموجب لحصول المنفعة المالية في الشيء، أو حبس المال وحيلولته دون مالكه، فهذا هو المراد من الأكل، لا مطلق التقلبات والتصرفات. وإن كان يظهر من عبارات جمع أنه هم التملك فقط، ما شفت بعضهم ما يعبر الاستيلاء والحبس، يقول التملك أكلف مال فلان لا تأكلوا أو لا تتملكوا أموالكم، فالمراد من الأكل هو التملك. فتأمل فيها النقطة، في احتمال ثالث، في نكتة، تأمل فيها النقطة، ما هو المراد من الأكل كناية عن شنو عرفان، لأن تأثر أحيانا في الاستدلال كما سيتضح الآن. مو قسم وجه، لكن يقول تصرفات وتقلبات، هذا مو تصرف ولا تقلب، هذا حبس للمنفعة. تملك وين؟ مو تملك، التملك والاستيلاء، الاستيلاء. بل هو التملك لا يصح، استيلاء يصح، قلنا التملك والاستيلاء، مو تملك بس، التملك والاستيلاء يطلق على موردي التملك والاستيلاء. نعم. لا يقال أنه أكله، وأنا ما أتملك، جاء أتصرف بس، ما جاء أتملك، ما أتصرف، لا أتصرف بهذا تصرف الملاك بحيث أستطيع أن أبيعه وأستربح، لا أنا جاء أجلس عليه بس، الجو بارد، أخذ فراش الغير وجلس عليه، هل يقال فلان أكل مال الغير؟ مجرد تصرف. صدق عرفي، العرف ماذا يقول؟ لا يتصرف اعتبار عقلاء، يتصرف في تصرف الملاك، في يجري عليه معاوضة، يجري عليه كذا، معتبر صوري، لا يتصرف فيه تصرف الملاك، يتعامل معه تعامل أنه مالكنا، بمعنى قصدي يجري عليه معاوضة فيحص الروح، أخذ الروح باعه، أكله من الزمان خلاص، أكله بعد وين أكله؟ باعه، هذا أكله باعه. حبس له، عندنا حبس، ما في تصرف، عندنا حيثية أخرى فقط، الحيلولة بينه وبين مالكه، هو ما جاء تصرف، جاء فقط غلق الدار، ما جاء يتصرف فيها ولا تقلب في الدار، استغفر الله، ما يجوز أتقلب في الدار، الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، فجاء قام حبسه وغلق الباب بس، هذا يقال حال بينه وبين مالكه. وين المال؟ أكله فلان، وين أكله؟ ما تصرف فيه، بس فقط هذا مجرد شنو؟ مجرد الحيلولة. خب المطلب الثاني، هل أن الآية إشارة إلى الحكم التكليفي يا سيدنا، أو الحكم الوضعي، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ فهنا نقول تارة نبني على أن المراد من الأكل هو مطلق التصرفات والتقلبات كما يظهر من مطالب الشيخ في غير مورد، حيث يظهر منه أنه يفسر الآية بالتصرفات والتقلبات في العين، فبناء على ذلك تكون الآية ناظرة بحسب الظاهر إلى أي حكم؟ إلى الحكم التكليفي لا إلى الحكم الوضعي، فإن التصرفات الحسية من الجلوس والأكل والنوم لا علاقة لها بالأحكام الوضعية، فمراد الآية ولا تأكلوا أموالكم، لا تتصرفوا في أموالكم، لا تتقلبوا في أموالكم، فإذا كان المراد ذلك يتعين كون النهي نهيا تكليفيا، إذ التصرفات الحسية الخارجية مصب للحكم التكليفي ولا معنى لانصباب الحكم الوضعي على التصرفات الحسية شنو الخارجية. فمرجع الآية لا تتصرف في مال الغير، لا تتقلب في مال الغير، التصرف والتقلب في مال الغير التصرفات الحسية الخارجية، إنما تتناسب مع أحكام الأحكام التكليفية لا الأحكام الوضعية، لأن الحكم الوضعي لا يعرض ذات التصرف الخارجي. هذا إذا بنينا على أن الأكل كناية عن مطلق التصرف والتقلب. أما لو بنينا على أنه المراد من لا تأكلوا لا تتملكوا، لا تتملكوا المراد هو التملك، ففي هذه الحالة يوجد اتجاهان في كلمات الفقهاء بناء على أن المراد من الأكل هو التملك. بعضهم ما دخل حديث استيلاء، قلت لكم تملك، قاعد يتكلم على التملك الآن، قال لا تتملكوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. إذا كان المراد التملك لا تتملكوا، هل الآية تشير إلى حكم تكليفي أو حكم وضعي؟ هنا اتجاهان. الاتجاه الأول أن المراد من النهي في الآية نهي تكليفي لما تقدم علينا في الأبحاث السابقة من ذكر قرائن على ظهور النهي في الأدلة في النهي التكليفي، كما قلنا في أوفوا بالعقود قلنا الأمر أمر تكليفي، والنكتة التي ذكرناها هناك أن الظاهر الأولي في باب النواهي والأوامر ما هو الحكم المولوي، وبينا منشأ الظهور في الأصل الأولي، فالنهي إنشاء بداعي الزاجر وهو مناسب للحيثية المولوية للإرشادية. وكذا قرينة أخرى ذكرنا جميع المجعولات بل الأستقلالية أجعولات تكليفية لا مجعولات وضعية، ومقتضى أصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت وظلية عالم الإثبات لعالم الثبوت أن ما هو مجعول في عالم الثبوت ينكشف من خلال عالم الإثبات، وما هو مجعول في عالم الثبوت يحكم حكم التكليفي للحكم الوضعي، لأن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية لا أنها مجعولة في عالم الثبوت. هاتان قرينتان تقتضي بأن النهي هنا نهي شنو نهي مولوي. الاتجاه الآخر ما يصر عليه الميرزا النائيني والسيد الخوئي ويظهر من كلمات اليزدي أيضا من أن النهي هنا نهي وضعي، لا تتملكوا يعني شنو؟ يعني أن الشارع ما أمضى هذا التملك، إرشاد إلى عدم الصحة، عدم صحة التملك عن طريق الأسباب الباطلة، ولا علاقة للآية بالحكم التكليفي. فالأكل كناية عن التملك، لا تتملكوا أموالكم بالأسباب الباطلة إلا أن تكون تجارة عن ترى، فهو إرشاد إلى الصحة وعدم الصحة، أن التملك بالأسباب الباطلة غير نافذ غير صحيح، وأن التملك بالأسب التجارة عن تراضي نافذ وصحيح. فالآية فقط في مقام الإرشاد، وذلك لنكتتين أشرنا لهما في الأبحاث السابقة. النكتة الأولى ظاهر الأدلة في باب المعاملات إمضاء ما عليه المرتكزات العقلائية، وأن دور الشارع يا شيخ جعفر مو دور تأسيسي، عادة دور إمضائي. وما عليه المرتكز العقلائي في باب التملك بالأسباب، صحة التملك وعدم صحة التملك ولا علاقة لهم بالأحكام التكليفية مجردة عن الصحة وعدم الصحة. فاحتفاف الدليل بالمرتكز بلي أو السيرة يدل على أن الملحوظ في الآية هو الإمضاء، إمضاء ما عليه السيرة. النقطة الثانية أنه لو حملنا الآية على الحكم التكليفي لازم تعدد العقوبات، فلو فرضنا بأن الشخص باع الكتاب إلى الغير ثم قام وأخذ الكتاب مثلا وتملكه، فلو قلنا أن هذا التملك تملك الآن ليس بسبب صحيح، لأنه لم تجري معاوضة الآن بين المشتري والبائع، إنما البائع أرجع العين والكتاب زوراً وظلماً، فتملكها بسبب باطل. مقتضى التملك بالسبب الباطل أنه يستحكم عقوبتين، عقوبة على الغصب وعقوبة على التملك بالسبب الباطل، لأن التملك محرم بالسبب الباطل. صحيح، عنوان التملك بالأسباب الباطلة عنوان محرم، فاجتمع عنوانان محرمان على هذا الفعل وهو عنوان الغصب وعنوان التملك. وكذا لو فرضنا أنه باع الكالي بالكالي أو بيع الربا أو غيره، حصل عقوبتين، عقوبة على التملك بالسبب الباطل وعقوبة على التصرف في مال الغير. وتعدد العقوبة بعيد عن المرتكزات المتشرعية بأن من يتملك مال الغير بسبب باطل يحصل على عقاب بسبب عنوان التملك، ملتفتين؟ لأن نفس التملك هذا عنوان محرم، وإذا اجتمعت العناوين المحرمة تعددت العقوبة. والتملك بالسبب الباطل بحسب المرتكزات المتشرعية بعيد أن يكون هذا العنوان عنوان شان شيخ موسى جنو محرم، وإلا يستحق عقوبة الغصب وعقوبة التملك، وهذا بعيد جدا بحسب المرتكزات، فتكون الآية إرشاد إلى الصحة وعدم النفوذ بالأسباب الباطلة. هذا إذن اتضح أن هناك نزاع كالآيات، كما في الآيات السابقة أن النهي تكليفي أو إرشاد إلى الصحة وما شاكل ذلك. غايته أن هناك أوفوا بالعقود، هما يعني إرشاد إلى اللزوم عندهم، هنا لا تأكلوا إرشاد إلى الفساد، فأكلوا تكون إرشاد إلى شنو؟ صحة. والصحة ما يفيدنا اللزوم، هذه نكتة إذا كسر الخوي بعد في ديك الآية المستثنى، يقول المستثنى غاية على الصحة، فلو صدر الفسخ لإطلاق الأحوالي، لو صدر الفسخ ما يثبت اللزوم، يثبت الصحة، وأين الصحة وأين اللزوم؟ الآية في مقام بيان الصحة لا في مقام بيان اللزوم، لأن لا تأكلوا بيان لعدم الصحة، فالمستثنى في وأكلوا أموالكم بالتجارة عن تراض المراد منها صحة للزوم. والآية لا علاقة لها بإثبات اللزوم، إنما ناظرة إلى إثبات الصحة. وقع نزاع، حل الله البيع أيضا نفس الشيء، أحل الله البيع بناء على إرشاد إلى الصحة أو إرشاد إلى اللزوم، والصحة غير اللزوم. هذه نقطة التفت إليها في الآيات الأخرى. إذن هنا نزاع أن النهي نهي تكليفي أو نهي مولوي، والشيخ الأعظم يبني على أن النهي نهي شنو؟ تكليفي، سواء فسرنا الآك كناية عن مطلق التقلبات والتصرفات أو أن المراد من الأكل هو التملك. المطلب كم؟ المطلب الثالث، هناك احتمالان في المراد من الباء لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي الباء الباطل. ما هو المراد من الباء؟ هيؤثر على الاستدلال. هنا مبنيان، هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد من الباء باب المقابلة والعوضية، فمرجع الآية لا تأكلوا أموالكم مقابل الباطل، أي بإزاء العوض الباطل. ففي المعاملة المعاوضية عندنا مثمن مثلا وعندنا ثمن. إذا أردت أيها المشتري أن تأكل وتتملك المثمن، لا تتملكه مقابل العوض الباطل. وإذا أردت أيها البائع أن تتملك الثمن، لا تتملكه بالعوض الباطل. فالآية تشير إلى أن يشترط في العوضين أن لا يصدق عليهما عنوان الباطل عرفا، كعدم المالية مثلا. إذا قلنا أن المراد من الباطل بحسب النظر العرفي، يعني ما لا شيء له، لا مالية له، هذا باطل. فمن أراد أن يشتري بليك 10 كيلو من الأرز بعود كبريت مستعمل، صحيح بكبها مستعمل، واحد يقول، واحد يقولون هذا جاب هدية، سافر فجاب هدية شنو كبريت شخاط إلى زوجته، قال ها إن شاء الله الكبريت زين، قال كلهم ما يشتغلوا، قال ميسا كلهم جربتهم أنا، كلهم جربتهم كلهم يشتغلوا جربناهم في هذا عود كبريت مستعمل. لا تأكلوا أموالكم، العقلاء يقول شنو هذا العود، هذا العود الكبير باطل، ما لا شيء له لا منفعة له. فالآية في مقام بيان تشرط العوض، وبناء على هذا الاحتمال الآية أجنبية عن محل بحثنا، لأن محل بحثنا ليس شرط العوض والمعوض، إنما البحث أنه في النظر إلى الأسباب، هل يصح أن نتملك بسبب الفاسق الطارئ على المعاوضة أو لا يصح. واضح شيخ أحمد؟ بحثنا في النظر إلى جواز التملك بالسبب، لا جواز، وليس البحث عن أن المال مقابله باطل أو ليس بباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، باء العوضية يعني عوض، بعوض باطل مقابل الباطل، كأكل مثلا بإزاء الخمر، بإزاء مثلا شنو، بإزاء الخنزير، فإن هذا باطل لا مالية له. فتكون الآية أجنبية لا علاقة لها بمحل البحث. الاحتمال الثاني أن الباء هنا باء سببية مو باء عوضية. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة، فعندنا أسباب صحيحة وعندنا أسباب باطلة، كالربا، كبيع الكالي بالكالي، بلي كالتملك بسبب القمار، واضح، كالتملك بسبب المراهنة وغيره من الأسباب الباطلة. فالآية تقول لا تتملكوا، لا تتصرفوا على المبنيين، لا تتملكوا لا تتصرفوا في أموالكم بالأسباب الباطلة. والاستدلال بالآية يا شيخ حسن متوقف على استظهار أن المراد من الباء يا باء السببية، حتى نقول هل يجوز التملك بسبب الفسق أو لا يجوز التملك بسبب الفسق. فمع ظهور الآية في العوضية أو الاحتمال والتردد، فإن الآية ستكون شنو، مجملة، تسقط عن الاستدلال. فماذا تستظهر يا شيخ؟ أنت واحد من أهل العرف إن شاء الله. ما لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني عوض باطل أو سبب باطل.
إحنا مقتضى الاستثناء يكون سبب بعد ولا ما له معنى
يفرق متصل منفصل لما يثق
لا حتى لو كان منفصل لا أقل يجب وجود مناسبة بين حتى لو كان منفصل
هنا توجد قرينتان على أن الباء باء السببية لا باء العوض والمقابلة القرينة الأولى قرينة داخلية وهي الاستثناء فمقتضى الاستثناء إلا أن تكون تجارة عن تراض فإن التجارة عن تراض إنما هي تتناسب مع حيثية السبب ولا علاقة لها بالعوض والمعوض ولا فرق في ذلك بين كون الاستثناء متصل أو الاستثناء منقطع لأن معنى الاستثناء المنقطع أن الملحوظ في المستثنى من السبب الباطل والملحوظ في المستثنى السبب الصحيح والسبب الصحيح ليس من جنس السبب الباطل هي معنى الاستثناء منقطع مش زايد واضح أن ما هو موجود في المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ولكن مقتضى السياق أن الملحوظ هو نفس الحيثية الموجودة في المستثنى منه كأنه هكذا قال لا تتملكوا أموالكم بالأسباب الباطلة ولكن تملكوها بالأسباب بالتجارة عن تراض ماكم على أي تقول لا تتملكوا أموالكم بعوض باطل ولكن تملكوها بالأسباب الصحيحة في مناسبة لا علاقة للصدر بالذين هذه قرينة قرينة ثانية قرينة خارجية وهي أن الآية طبقت وفسرت في الروايات بما يتناسب مع السبب والظاهر أن الإمام ليس في مقام التعبد أو تفسير بالباطن بل الظاهر أنه يفسر الآية بما لها من ظهور عرفي لاحظوا الرواية حيث فسرت الآية في الروايات بالقمار والقمار من حيثية شنو؟ حيثية سببية هكذا قالت ما رواه الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن زياد بن عيسى الرواية تامة فإن زياد بن عيسى هو أبو عبيد الحذاء والرواية صحيحة قال سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل شنو هالآية تأكل أموالكم بالباطل فقال كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك فنظر إلى سبب التملك عن طريق القمار رواية أيضا أخرى ما رواه في الوسائل عن العياشي في تفسيره عن أصباط بن سالم قال كنت عند أبي عبد الله فجاء رجل فقال أخبرني عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال يعني بذلك القمار رواية الأولى مصدرها الكافي الجزء التاسع دار الحديث يعني الجزء التاسع صفحة 672 والرواية الثانية الوسائل الجزء 17 صفحة 166 والمناسب للتملك بسبب القمار أن تكون الآية ناظرة إلى معنى الباء بمعنى السببية هذا المطلب كم؟ ثالث المطلب الرابع والخامس يأتي إن شاء الله لتتميم الاستدلال ابحثوا بث مكر مطلب هل المراد من الباطل في الآية الباطل العرفي أو الباطل الشرعي أو الباطل لا هو عرفي ولا هو شرعي ما كان حقه باطل باطل حقيقة يعني هنا معركة الشيخ الأخون يقول باطل عرفي وإذا كان باطل عرفي كيف نحل إشكال أن هناك بعض الأسباب باطلة عرفا ويجوز التملك بها كأكل المارة من الشجار كأخذ بخيارات التعبدية، كخيار المجلس، كخيار الشفعة، كخيار الحيوان. واحد باع الحيوان جعقب يومين وفسخ وأخذه، خب بحسب المرتكز العقلائي ما يقبلون، صحيح باطل. شو تتملك أنت؟ بعت خلاص، انتهيت منك إعمال وخيار الحيوان، خلاف المرتكزات العقلائية. حق الشفعة، ما عندنا حق شفعة عند المرتكزات العقلائية. أن الشريك له أن يضم حصة شريكه، أكل المارة، واحد هو يمر كل يوم يمر بالعمل أو طلع يأكل عند العقلاء، العرفة ده باطل، مع أنه يجوز الأكل بهذا السبب وإن كان باطل بالنظر العرفي. فهذه الأمثلة تكشف على أن المراد من الباطل ليس الباطل العرفي بل الباطل الشرعي. إذا فسرت بالباطل الشرعي ترجع إشكال شبهة المصداقية. دققوا في هذا البحث دقيقاً، يأتي بحثه غدا، راجعوا مصادر السكون عشان ما تتشتت وتتعب، راجعوا ما ذكره في العقد النضيد الجزء الأول صفحة 360 والجزء السادس صفحة 61. لاحظوا السيد الخوئي أيضا في جزء 38 من الموسوعة صفحة 33. راجعوا هدى الطالب الجزء الأول صفحة 529. هذه ثلاث مصادر راجعوها. وهناك إشكالات للنائني أعطيكم بعد مصادرها غدا يأتي البحث هذه، لأن المصنف ملتفت الإشكال جاء قال وموارد ترخيص الشارع ليس من الباطل، اللي دفع روحه مشكلة. تأملوا في هذا المطلع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.